أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره هذا مع أن الظاهر من دليل الإثبات اختصاصه بالإتلاف على المالك لا الإتلاف له والإحسان إليه، والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه. كان الكلام في أنه هل يوجد عندنا دليل على أن المتصدق بعد أن تصدق ورجع المالك ولم يرضى بالتصدق ورد التصدق، هل يكون المتصدق ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ قال الشيخ قدس سره الشريف: لأنه في المقام وجوه ثلاثة. الوجه الأول عدم الضمان مطلقا، الوجه الثاني الضمان مطلقا. واستدل للضمان مطلقا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الشيخ قدس سره الشريف قال أن هذه القاعدة لا مجرى لها في المقام لإشكالين. تقدم بيان الإشكال الأول في البحث السابق، أما الإشكال الثاني الذي يورده الشيخ على التمسك بهذه القاعدة للضمان مطلقا، يقول بأن الظاهر من دليل الضمان أن الظاهر من دليل الإتلاف أن الإتلاف إذا كان على ضرر المالك فيكون المتلف ضامنا، أما إذا كان الإتلاف لصالح المالك ويرجع ثوابه وأجره إلى المالك فهنا لم يقع إتلاف على المالك يعني على ضرره، وإنما هذا الإتلاف إنما هو لصالح المالك باعتبار أن التصدق كان نيابة عن المالك. صحيح لم يصل المال إلى يد المالك، ولكن أجره الأخوي يصل إلى المالك. فالشيخ يقول أن المستفاد من ظاهر قاعدة الإتلاف أن الإتلاف إذا كان على ضرر المالك، وبعبارة واضحة يعني لم يحصل لا على المال ولا على الأجر أجر الأخروي لذلك المال، فعند ذلك تكون القاعدة منطبقة في المقام. من أتلف مال الغير وهذا متلف لمال الغير، لأن هذا الغير لم يحصل لا على نفس المال ولا على أجر الأخروي. أما إذا فرض أنه في المقام لم يحصل على نفس المال، وإنما صحيح لم يحصل على نفس المال وإنما حصل على أجره الأخوي، لأن المفروض أن التصدق كان نيابة عن المالك الأصلي، فهنا لا يمكن أن يقال أن ظاهر أدلة الإتلاف لا تشمل مثل هذه الحالة. وهذا معناه أن الشيخ يدعي أن ظاهر هذه القاعدة هو خصوص مورد من لم يحصل لا على نفس المال ولا على الأجر الأخوي للمال، أما إذا لم يحصل على المال وحصل على الأجر الأخوي للمال فهنا لا ينطبق قاعدة الإتلاف في المقام، فلا يكون المتصدق ضامنا. قال هذا هو الإشكال الثاني على التمسك بقاعدة الإتلاف لوجه الضمان مطلقا، هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف يعني من القاعدة المعروفة اختصاصه اي اختصاص هذا الظاهر او الدليل بالاتلاف على المالك، يعني يكون الضرر عليه لا ولا يوجد فيه اي منفعة للمالك بالاتلاف على المالك. واما اذا كان الاتلاف لمصلحة المالك فهنا ماذا؟ كما لو فرض ان انسان امر وكيله بان يتصدق من ماله من مال الموكل، فهنا حصل الاتلاف ولكنه اتلاف لمصلحة من؟ ولمصلحة نفس هذا الذي اتلف من ماله، فهنا لا يكون هذا الوكيل ضامنا لان هذا الاتلاف وان تحقق الا انه كان لمصلحة الموكل. كذلك في المقام لا الاتلاف له، طبعا لا يقال لنا انه هناك هو وكله، هنا نقول الشارع اجاز له واذن له في التصدق. لا الاتلاف له والاحسان اليه، يعني الاحسان الى المالك لان هذا الاجر يرجع الى من؟ الى المالك. والاحسان اليه والمفروض ان الصدقة انما قلنا بها لكونها احسانا الى المالك واقرب طرق الايصال الى المالك بعد اليأس من وصول نفس المال الى المالك. لانكم تتذكرون فيما سبق ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه اشكل على هذا، قال من يقول انه يجوز كل احسان، منع جواز كل احسان، من يقول انه هذا اقرب طرق الايصال، لعله ان صاحبه لا يرضى بذلك. ذكر هذا المطلب فيما سبق على اي الاحوال. إن قال قائل بأنه نحن ندعي هذا المعنى وهو أنه أساسا إلى هنا كان البحث في هذه الجهة، إذا رجع المالك ولم يرغب التصدق فهل أن المتصدق ضامن أو ليس بضامن؟ الآن لقائل أن يقول أساسا إذا رجع المالك ولم يرغب فالتصدق اصلا غير صحيح باطل، يعني اساسا لا لزوم حتى بالنسبة الى العين الموجودة، اذا كانت العين محفوظة بيد الفقير فيستطيع لصاحب العين ان يرجع والمالك الاصلي ان يرجع على هذه العين ويأخذها من قبيل الفضول. لو قام الانسان ببيع مال غيره فضولة ورجع المالك ووجد ان هذه العين محفوظة ولم يمضي العقد ولم يجز العقد، يستطيع ان يرجع بهذه العين او لا يستطيع؟ نعم، لانه لا يجز العقد فيستطيع ان يقول ان هذا العقد باطل ويرجع بعينه الموجودة في يد المشتري. كذلك نقول في المقام انه اساسا، الاخوة يتذكرون نحن اشرنا في البحث السابق انه اكو لزوم من جهتين، لزوم من جهة ان هذا المال وقع بيد الفقير ولا يحق للمالك حتى مع الرجوع والرد ان يسترد هذه العين حتى لو كانت باقية بيد الفقير، وانما البحث يقع في ماذا؟ في ان المتصدق هل هو ضامن او ليس بضامن. الان لقائل ان يحتمل هذا الاحتمال اساسا اللزوم حتى من تلك الجهة غير موجود، يعني ان التصدق اذا رجع المالك ورضي بالتصدق فالتصدق صحيح ولا ضمان، واذا رجع المالك ولم يرضى بالتصدق رد التصدق فهنا اساسا التصدق باطل، مو ان التصدق صحيح ولكن المتصدق ضامن. واضح المطلب؟ فاذا اللزوم حتى من هذه الجهة ما اكو موجود، لانه نحن ذكرنا فيما سبق ان اللزوم يمكن على ان يكون باعتبارين، لزوم من جهة انه هل يستطيع المالك بعد الرجوع والرد ان يسترجع العين من يد الفقير او لا يستطيع، قلنا انه من هذه الجهة لا يستطيع، لزوم اكو. ولزوم اخر كان اكو بينا فيما سبق وهو ماذا؟ وهو انه لما وقع هذا المال صدقة عن المالك فاذا رجع ورد هل ينقلب عما وقع عليه؟ هناك قلنا اصالت لزوم انه لا ينقلب عما وقع عليه. الان لقائل ان يستشكلت في هذه الجهة وهو يقول اساسا لا لزوم حتى من الجهة الاولى، فالرفع عن اللزوم من الجهة الثانية. اذا يكون التصدق نفس التصدق مو الضمان وعدم الضمان، نفس التصدق مراعا برد المالك وعدم رده، فان رد المالك التصدق فيبطل اصل التصدق، وان لم يرد المالك التصدق فيكون صحيحا ولا ضمان على المتصدق. الا عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ان هذا الاحتمال غير تام، لانه لم يقل احد من الفقهاء بان المالك اذا رجع ورد التصدق اساسا يكون اللزوم منفسخا هنا، اساسا يحق للمالك ان يرجع بالعين الموجودة في يد الفقير، لا اللزوم محكم هنا من هذه الحيثية، وانما البحث في الجهة الثانية وهو انه هل يوجد ضمان على المتصدق او لا يوجد. فلهذا يقول واما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي، يعني ان التصدق تام اذا رجع المالك ورضي ولم يرد، وان نفس التصدق غير تام اذا رجع ورد التصدق، فنفس التصدق مراعى كعقد الفضولي، فان العقد اذا جاء المالك واجازه فيكون تاما، وان لم يجزه فالعقد اصلا باطل، هنا فالتصدق اصلا باطل ويستطيع المالك ان يرجع بالعين. قال واما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء، يعني هذا الاحتمال مفروض الانتفاء، لماذا؟ اذ لم يقل احد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، احد من الفقهاء لم يقل بذلك. هنا يوجد اشكال وجواب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ان بين هذا يقول لماذا تقولون كذلك مع انكم تلتزمون، يعني لماذا تقولون ان هذا الاحتمال مفروض الانتفاء مع انكم تلتزمونه، انه اذا جاء كما قرأنا في رواية حفص بن غياث اذا جاء المالك ورضي بالتصدق فالاجل لمن؟ للمالك ولا ضمان على المتصدق، واما اذا جاء المالك ولم يرضى بالتصدق فالاجل لمن؟ فالأجر للمتصدق والضمان أيضا عليه. وهذا معناه أنه هذا التصدق مراعا بقبول المالك وعدم قبوله، إن قبل فيقع تصدق عنه، وإن لم يقبل فيقع ماذا؟ تصدق على المتصدق، فتقع هذه الصدقة عن من؟ على المتصدق لا عن من؟ عن المالك الأصلي. فإذا أساسا الصدقة على المالك الأصلي مراعاة ماذا؟ بقبول المالك الأصلي وعدم قبوله، فإن قبل التصدق فيكون صدقة عن المالك، وإن لم يقبل فلا يكون تصدق عن المالك وإنما يكون صدقة عن المتصدق. يقول الشيخ إن أشكل علينا مشكل وقال بأنه أنتم هناك قبلتم وهنا لا تقبلون، نجيبه نقول بأنه وانتقال الثواب هذا حكم شرعي، لا من باب أنه التصدق متوقف على من؟ على إذن المالك ورضاء المالك بذلك. فلهذا شوفوا العبارة، هذا فقط الجواب يشير إلى الإشكال كما بينته، وانتقال الثواب من شخص وهو المالك إلى غيره وهو المتصدق هذا حكم شرعي، لأنه من باب أن التصدق مراعى بإذن المالك وعدم إذنه. لو كان من باب أن التصدق أو أن الصدقة مراعاة بإذن المالك وعدمه كان هذا إشكال جيد، ولكن هذا حكم شرعي أن الثواب ينتقل من المالك إلى من؟ إلى المتصدق. وكيف كان؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو بقينا نحن والقواعد، فالقاعدة لا تقول لا هناك مقتضي للضمان ولا إذن الشارع في التصدق مقتضي لعدم الضمان. القاعدة وهي قاعدة من أسلاف تبين أنها لا تجري في المقام، إذن لا مقتضي للضمان. قبل قائل أن يقول أساسا نحن يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، نقول لا، قلنا فيما سبق أن إذن الشارع بالتصدق كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع الضمان. على هذا الوجه أذن الشارع، وضربنا أمثلة له فيما سبق. إذا دليل الإسلاف لا يدل على وجوب الضمان لما تقدم من الإشكالين. وفي المقابل أيضا إذن الشارع في التصدق لا يدل على عدم الإسلاف، عفوا لا يدل على عدم الضمان، لأن إذن الشارع كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع الضمان. إذا ما هو مقتضى القاعدة؟ القاعدة ماذا تقتضي في المقام؟ هل القاعدة تقتضي الضمان مطلقا أو عدم الضمان مطلقا أو هو التفصيل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن بمقتضى الأدلة، أدلة الإسلاف لم تدل على الضمان، أدلة إذن الشارع في التصدق لم تدل على عدم الضمان، إذا ماذا نقول؟ نقول مقتضى القاعدة أن اليد إذا كانت يد أمانة من الأول فماذا؟ فهنا لا ضمان، وإذا كانت من الأول اليد يد ضمان فيوجد ضمان بعد الرد. وهذا هو التفصيل الوجه الثالث الذي ذكرناه في الوجوه. فلهذا يقول وكيف كان فلا مقتضي للضمان، لأن دليل الإتلاف غير جار في المقام للإشكالين اللذين تقدما، فلا مقتضي للضمان. ومن تلك الجهة أيضا وإن كان مجرد الإذن في الصدقة من الشارع أيضا غير مقتضى لعدم الضمان. من تلك الجهة أيضا لا تصوروا أنه إحنا الدليل عندنا على عدم الضمان، لا من هالطرف عندنا دليل على الضمان ولا من ذاك الطرف عندنا دليل على عدم الضمان، فما هو مقتضى القاعدة؟ قال إذن فلا بد من الرجوع إلى الأصل، يعني الأصل العملي، أن الأصل العملي يقتضي البراءة أو أن الأصل العملي ماذا؟ يقتضي الاستصحاب، لأنكم درستم في علم الأصول أنه متى تنتصل النوبة إلى الأصول العملية؟ إذا فقدت الأدلة، والمفروض أنه لا في المقام عندنا دليل على وجوب الضمان ولا دليل على عدم الضمان، إذا لابد أن نرجع إلى الأصول العملية لنرى أن الأصل العملي يقتضي البراءة عن الضمان أو يقتضي استصحاب الضمان. قال فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ثم يقول ولكن الرجوع إلى الأصل يعني إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان. متى يصح لك أن ترجع إلى أصالة البراءة؟ إذا لم تكن اليد من الأول يد ضمان. أما إذا كانت اليد من الأول يد ضمان وشككت تستصحب الطلاق. فإذا متى يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة؟ إذا لم تكن اليد من الأول يد ضمان. أما إذا كانت من الأول يد ضمان فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، وإنما يجري الاستصحاب. ومن هنا يقول الشيخ أن مقتضى القاعدة يقتضي التفصيل بين أن اليد من الأول يد ضمان فيستصحب فيضمن إذا لم يقبل ورد، أما إذا كانت اليد من الأول يد براءة وجاء ورد فلا يكون هناك ضمان، لأنه يشوف أنه مع الرد هل حصل له تكليف بالضمان أو لم يحصل فيجري البراءة. أما من الأول إذا كانت يده يد ضمان ورد فيشك أنه هل الضمان ارتفع أو لا فيستصحب بقاء الضمان السابق من الأول. ولهذا قال لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان. قل متى لا يسبق يد الضمان؟ وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة، يعني بنية الرد إلى المال، إنما أخذ هذا المال قاصدا أن يخلص مال هذا المغصوب منه من هذا الغاصب. أما كما هو في محل كلامنا نحن، أين كلامنا؟ في أنه لو أخذ المال بعنوان التملك ثم علم انه مغصوب، اذا يده من الاول يد ماذا؟ يد ضمان. الان نشك ان علمه بذلك هل يرفع الضمان؟ قلنا نستصحب. الان تصدق وجاء المالك ورد، نشك انه اذا تصدق هل يرفع الضمان عنه؟ نستصحب يد الضمان السابقه.
قال وهو أي إذا لم يسبق يد الضمان، هذا مثال لعدم سبق يد الضمان، يعني من الأول يد أمانة شرعية، وهو ما إذا أخذ المال هذا الآخر من الغاصب حسبتان، وأما إذا تملكه هذا الآخر منه أي من الغاصب ثم علم بكونه مغصوبا كما هو محل كلامنا في القسم الثاني من الصورة الثالثة، فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة. لماذا استصحاب الضمان؟ التفتوا جيدا، هذا عندما أخذ المال يده ماذا؟ يد أمانة أو يد ضمان؟ يد ضمان. متى ترتفع هذه اليد؟ إذا علم قطعا بأن المالك راض بالتصدق. هذه الصورة ماذا؟ ترفع اليد يد الضمان وتكون ماذا؟ ويكون المكلف غير مكلف بالضمان، الآخذ غير مكلف بالضمان. يعني إذا جاء المالك، إذا جاء المالك ولم يرد وإنما قبل التصدق، بعد هنا ضمان ما موجود، ولكن الاستصحاب ينقطع. أما إذا جاء المالك ورد التصدق، يده كانت يد أمانة ضمانة، والمفروض أنه ماذا؟ أتلف المال، والآن تبين له أنه أتلفه من غير رضا صاحبه، انكشف له لأن المالك جاء ولم يقبل بالصدقة، إذن أتلف المال على صاحبه من غير رضا، فيكون ماذا؟ نستصحب ذلك اليد السابقة التي هي يد الضمان. شنو؟ بلي بعد هذا على المبنى مولانا، احنا لكن قلنا بانه احتمالين اكو، احتمال انه اساسا من اخذه بنية التملك فهذه هي يد ضمان، هذا بعد اشرنا اليه هناك، قلنا اساسا تارة اذا اما هذه اليد يد امانة شرعية واما ماذا؟ يد ضمان، واذا لم تكن يد امانة شرعية فهي يد ماذا؟ يد ضمان، والمفروض انه لم يحز رضا صاحب المال بالاخذ، فاذا اليد من الاول يد ضمان، واساسا هو اخذ المال بنية ان يتملكه، بعد هذا على المبنى. هناك احنا بعد اجرنا الى هذين الاحتمالين، انه اما ان يقال ذهب بعضهم تذكرون انه اساسا زيادة امانة مو يد ضمان، اذا لم تكن متعدية هي يد امانة، امانة مو يد ضمان، وفي المقابل ماذا كان يوجد قول يقول بانه اساسا عندما اخذ بنية التملك اليد ماذا؟ يد ضمان، الا اذا ثبت من الشارع انه يد امانة. قال فالاجود في هذه الصورة الاستصحاب او الضمان في هذه الصورة، لان المتيقن هو ارتفاع الضمان في اي صورة؟ بالضمان الذي بالتصرف الذي يرضى به، اي بهذا التصرف المالك بعد الاطلاع. اذا متى يرتفع حكم الضمان؟ يرتفع اذا كان هذا التصرف مرضيا به من قبل المالك، والان انكشف ان هذا التصرف لم يكن مرضيا به من قبل المالك فتستصحب اليد السابقة وهي يد الضمان. قال وارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، لا مطلقا، لا انه يكون يرتفع حكم الضمان سواء رضي المالك او لم يرضى المالك بذلك، لا يرتفع حكم الضمان اذا انكشف ان المالك راض بهذا التصرف، اما اذا لم ينكشف او انكشف العكس كما هو في محل الكلام وهو انه رد التصدق، فهنا لا يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، نشك. واذا شككنا عندنا اليد اول يد ضمانية فالان تستصحب تلك اليد. فتبين اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اذا بحسب مقتضى القاعدة لابد ان نلتزم بالتفصيل، فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغير يد الضمان اوفق بالقاعدة بحسب مقتضى الاصل والقواعد العملية والاصول العملية ان نلتزم بالاستصحاب وبالبراءة، ولكن في موردين، اذا كانت اليد يد ضمان فالضمان، واذا كانت اليد يد امانة شرعية فعدم الضمان. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ان ذكر ما هو الاوفق بحسب القاعدة الان يريد ان يستدرك، يريد لا يقول لا لقائلا ان يقول ان الاوجه هو الضمان
مطلقة، يعني يقوي هذا الاحتمال، يقوي هذا القول، وهو القول بالضمان مطلقة لا التفصيل، ولا عدم الضمان مطلقة، باعتبار ان عدم الضمان مطلقا لا وجه له مع وجود الاستصحاب. اذا الكلام يدور ماذا؟ في انه الضمان على تفصيل او الضمان مطلقا، والا عدم الضمان مطلقا تبين انه لا وجه له، لانه بناء على ان اليد يد ضمان ومع الرد لا معنى لان يرتفع الضمان.
فضلت عن الاطلاق من باب انه
رضي
الملك
ان
يرضى.
احسنت.
بعض الحواشي مثلا يقول لا
مولانا، احنا ادري مولانا ادري احنا هسه احنا كان ما دورنا انه نتعرض، ولكنه بعض اخوانكم هسه انا ما ادري هذا منين يتسرب هذا المطلب، كل الاخوان هذا رايهم او بعض الاخوان انه يذهبون الى الاداره او يذهبون الى السيد الهاشمي ما ادري، انه يذكرون بانه السيد يتعرض خارج البحث، يذكر الحواشي فلان حاشية صح فلان حاشية خطأ فلان، واحنا ما نريد ذكر الحواشي، نريد اصل الكتاب. والى الان البارحة هذا خش، فلهذا مولانا بعد سؤال عن الحاشية تقول فلان شيء او لا تكون معنى، احنا هذا الشرح اللي بذهننا يصل المينة حتى ينطبق مع الحاشية فاهلا بالوفاء، لا ينطبق مع الحاشية مولانا هذا ما وصل إليه ذهننا الخاصر. لا أحسنت، هذا ما وصل إليه ذهننا، ولكنه بحسب تتبعي وجدت أخطاء كثيرة في الحواشي الموجودة بيد الإخوة، طبعا مو مقصود كل الحواشي، وإلا حاشية مرزا فتاح من خير الحواشي على هذا الكتاب. أساسا في السابق حاشية مرزا فتاح كانت مطبوعة مع الكتاب، ولكن للسهولة فاصلين بين الحاشيتين، ولا كانت صفحة مكاتب صفحتين ثلاثة حواشي، صفحة مكاتب صفحتين ثلاثة حواشي، صفحة مكاتب وهكذا. فالطالب كانت الحاشية ويا حتى من يراجع المطلب ان انا قوله يزيد الحاشية مالته، بس كان كتاب كبير يصير يعني لعله 500 صفحة. قال اي لحظة بلي بلي انتو هذا اللي انا اقوله هذا بحسب ذهني هو الصحيح، وما عداه مولانا الشباه بلي الشباه. فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغيرها، وخصوصا في بعض الاحيان من مباوع الحواشي اشوف كثير حتى بعض ارجاع الضمائر الواضحة ايضا صاير بين اشتباه. فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغيرها اوفق بالقاعدة، لكن الاوجه الضمان مطلقا. هنا الشيخ يريد ان يقوي هذا الاحتمال لوجوه. الوجه الاول يقول نحن نقدم الاستصحاب على البراءة مطلقة. ألسنا كانت توجد عندنا صورتين، صورة وهي الضمان وهو استصحاب، وصورة ماذا؟ إذا كانت اليد يد أمانته فهنا ماذا مجرى شو؟ مجرى للبراءة. يقول الشيخ نحن هنا نحكم الاستصحاب مطلقة، لقائل أن يقول شيخنا في يد الضمان قبلنا الاستصحاب، ولكن في مورد البراءة لماذا تجون الاستصحاب؟ يقول لعدم القول بالفصل، لا يوجد هناك تفصيل في المسألة، نحن بحسب القاعدة ذكرنا التفصيل، ولكنه بحسب الأقوال لا يوجد تفصيل في المسألة، إذن لعدم القول بالفصل نضم إلى الاستصحاب فينتج أنه يتقدم على البراءة مطلقا. اذا موردنا وهو اذا كانت اليد يد ضمان، وبضم عدم القول بالفاصل حتى في اليد التي هي يد امانة، نجري الاستصحاب ونقدم الاستصحاب على البراءة مطلقة. واضح المطلب؟ فلهذا قال الوجه الاول اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة. طبعا لا يقول احد، سأل بعض الاحيان والله ما ادري ما ابين نكات المطلب، اشوف حيث المكاتب ما تتضح يعني، لانه لقائل ان يرجع ويعكس المطلب، يقول في اليد الامانة الشرعية اكو براءة عندكم وما عندكم اما براءة، هذا قول لعدم الفاصل فحكموه على الاستصحاب، كما انه منا عندك قول بعدم الفاصل تجري الاستصحاب، منا كم عندك براءة وبعدم القول بالفاصل اجل البراءة، لماذا تقدم الاستصحاب على البراءة؟ بعد هذا مبنى الشيخ الاصولي، الشيخ مبناه الاصولي في الفرائض انه في مثل هذه الموارد يقدم الاستصحاب على البراءة،
بس الدخول في المبنى الاصولي بعد خروج عن محل الكلام، يعني كما انه من هذا الطرف عندك قول بعدم الفاصل مورد اليد الضمان، لان عندك مورد يعني انت ان اليد يد ضمان وان اليد ماذا؟ يد امانته. خب اذا كانت يد الضمان هذا مورد، هذا مورد الثاني ماذا؟ يد امانته. انت تقول بعدم القول بالفاصل، نقول هذا الذي فيه براءه بعدم القول بالفاصل ايضا نحكم الاستظهار عليه. تعال اكتب المطلب، قل بانه هذا هو يد عدم القول بالفاصل، قل ماذا؟ في اليد الضمان ايضا تجري البراءه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة فيقدم دليل الاستصحاب، فلهذا قال إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة. هذه ولو أقوى في الحواشي الأفضل أن تترك هذه ولو وهو الصحيح، لأن الاستصحاب إنما يتم بضميمة عدم القول بالفاصل، مو ولو بضميمة عدم القول. أساساً إنما يتم الاستصحاب ويقدم على البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل، مو أنه حتى لو لم نغم فإنه يمكن تحكيم الاستصحاب على البراءة. قال ولو بضميمة عدم القول بالفاصل، يقول أكو حاشية فوقها، الأولى ترك كلمة ولو كما لا يخفى وجهه، وجهه كما بينا أساسا للاستصحاب إنما يتقدم على البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل، فلهذا العبارة تكون هالشكل حيث يعارض البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل. يعني إذا ضمنا هذا إلى الاستصحاب فيحكم على البراءة ويقدم على البراءة. هذا إما هذا لهذا الوجه نقول بالضمان، وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر. يعني لا قائل بالتفصيل، أحسنتم، يعني لا قائل بأنه إذا كانت هكذا فضمان، إذا كانت هكذا فليس بضمان، وإنما لا يوجد تفصيل. ولهذا قلنا لا يوجد تفصيل يشتغلون من طرف الضمان أخذوا من طرف عدم الضمان. الشيخ يقول لا، الاستصحاب يؤيد الضمان والاستصحاب مقدم على البراءة، فنقول بالضمان مطلقا، مو ناخذ من ذاك الطرف وهو البراءة عدم الضمان وعدم القول بالفاصل فنقول بعدم الضمان مطلقا. واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، هذه المرسلة قرأناها فيما سبق وجاءت في كلمات السرائر انه الامام سلام الله عليه قال له بانه تصدق وان لم يرضى بها صاحبها فهو ضامن، قرأنا هذه الرواية فيما سبق. واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، هذا الوجه الثاني للضمان مطلقا. الوجه الثالث للضمان مطلقا وفيه تعقيد وفيه ايضا اشتباك في الحواشي، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم، بعض الحواشي يقول هاي لم زائدة، لابد أن نحذف اللم، لا مولانا هذه اللم صحيحة لابد تكون في محلها، حسن بين لماذا لابد تكون صحيحة. وإما لاستفادة ذلك يعني الضمان من ماذا؟ من خبر الوديعة. يا خبر الوديعة خبر حفص بن غياث، الإخوة يتذكرون رواية حفص بن غياث التي قرأناها. وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورد ذلك الخبر إلى ما نحن فيه. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول تارة نتعدى من مورد الوديعة إلى ما نحن فيه، فالمسألة واضحة الإخوة، هذا الكتاب إذا تسمحوا لي عن خبر الوديعة أطلع هنا لعلهم ما أقدر ألقاه. خبر الوديعة رواية حفص بن غياث، يا صفحة 210 بلي أحسن لا بحسب نسخ شو اسمه، يا صفحة بلي. قال لكن موردها في من اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا الى اخره، فقال لا يرده، فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه.
وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر. فإن اختار الأجر فلا ضمان، وإن لم يختار الأجر ففيه الضمان مطلق. فإن لم يختار المالك الأجر وإنما أراد الضمان فماذا؟ الرواية ماذا تقول؟ فالضمان. ولهذا قال وإن اختار الغرم غرم له. هسا سواء كانت اليد يد الضمان او كانت اليد ماذا؟ اذا امانت. واضح؟ اذا هذه الرواية دالة على محل الكلام من خبر الوديعة اللي هنا يقول وهي وديعة النص الى مطلق الغاصب. الان الشيخ ماذا لماذا يقول ان لم نتعدى؟ تارة انه نتعدى الى محل الكلام، هو واضح بعد محل الكلام منطبق عليه الرواية. أخر احنا بنينا ان هذه الرواية تارة مختصة بالوديعة ولا نتعدي بها الى هذا المورد، واخرى نتعدى. اذا تعدينا الى المورد فواضح هذا. هسا اذا فرضنا اننا لم نتعدى، هل يمكن ان تكون دليلا على الضمان او لا يمكن؟ الشيخ يريد ان يقول حتى لو لم نتعدى فهي ايضا دليل على الضمان مطلقا. كيف؟ لانه نحن لا نريد ان نتعدى من جهة الوديعة وعدم الوديعة، وانما نريد ان نتعدى من هذه الجهة الثانية، وهي ماذا؟ وهي الضمان وعدم الضمان. هل يوجد ضمان او لا يوجد ضمان؟ احنا من هذه الجهة نريد ان نقول بانه نتعدي، لا من تلك الجهة، لا من جهة انه نتعدى الى مطلق المال المغصوب. ما التفتوا الاخوة الى المطلب؟ مولانا هذا الكتاب ايضا مر الاخوة، لانه انا هنا قلت لكم
في وسط الصفحة.
في وين؟
في وسط الصفحة.
في بلي 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 احسنتم. قال وقد تقدم تعدي الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب بل الظالم، طلعوها هناك، بل الظالم ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها الى مطلق ما يعطيه الغاصب. والشيخ قال هناك انه لم يتعدوا الى هذا المورد. واضح المطلب ولا؟ يعني ان لم نتعدى، قال لم يتعدى الفقهاء الى هذا المورد. قبل الشيخ انا كيف تريد ان تستفيد منها؟ يقول مو اريد استفيد التحدي، اريد اقول بالضمان مطلقة. التفت للنكتة؟ هذا الشيخ عندما قال واما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة ان لم نتعدى عن مورده. قبل الشيخ انا باي شيء انت تستند؟ قال نستند الى قوله عندما قال فإن رجع، وين هذا قول الرواية؟ وإلا تصدق فإن جاء صاحبها بعد ذلك. نريد أن نقول هذا مطلق. لهذا قال لكن من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله، هذا الضمير من جعله يعود الى ما نحن فيه الذي هو محل الكلام، من جعله بحكم اللقطة، يعني انه لم نجعل ما نحن فيه بحكم اللقطة. ولكن الشيخ يرجع يقول ولكن استفادة ذلك، ولكن يستفاد منه اي من خبر الوديعة ان الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك لا مطلقة. إذا يئس عن المالك وتصدق فهذا حكمه. ولكن المستفاد من الدليل الثاني سواء يئس أو لم يئس.
لا اتركه هو قال أنا أجاب.
ولكن المستفاد من الدليل الثاني والدليل الأول هو ماذا؟ الدليل ذهنهم اخوة يمي. الدليل الاول والثاني المستفاد منهما ماذا؟ ان يكون سواء حصل اليأس او لم يحصل اليأس. مفهوم لنا؟ سواء حصل اليأس او لم يحصل اليأس. ولكن هذا الدليل الثالث للضمان متى؟ اذا حصل اليأس. إنه هذا هناك استدلنا به بينا بأنه محمول على الغالب. ولكن يستفاد يريد أن يقول هناك فرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الأول والثاني. الوجه الثالث إنما يدل بعد اليأس، أما الوجه الأول والثاني ماذا؟ قبل اليأس أيضا كذلك. قال ولكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك. ثم قال ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق؟ هذه المسألة التي أشرنا إليها في قولنا فتأمل. الآن نريد أن نعرف، افترضوا بأنه يوجد ضمان، الضمان من أين يبدأ؟ يقول توجد وجوه ثلاثة. هل يثبت الوجه الأول؟ هل يثبت بمجرد التصدق؟ يعني بمجرد أن تصدق هذا المتصدق بهذا المال فهو ضامنه إلى أن يأتي صاحب المال. فإن جاء صاحب المال ورضي بالتصدق يرتفع الضمان، يرتفع حكم الضمان. وإن لم يأتي وإن جاء ولم يرضى ذلك الضمان باق على حاله، لأنه وجد مذ أن تصدق هذا المتصدق بالمال. هذا هو الوجه الأول. قال بمجرد التصدق وإجازته أي المالك رافعة، يعني رافعة لحكم الضمان. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو يثبت الضمان بالرد من حين الرد. فلهذا قال الشيخ هناك فليأمل، لأن لقائل أن يقول أن الضمان يثبت من حين عندما يأتي المالك ولم يرضى، فبمجرد أن يرد يبدأ الضمان من حين الرد. فإذا لا ضمان من أول التصدق، وإذا جاء ورد الضمان يبدأ من حين الرد. قول ثالث في المسألة أن الضمان لا يبدأ من حين التصدق، ولكن إذا جاء المالك ورد ماذا؟ ينكشف أن الضمان كان من حين التصدق. من الآن ينكشف، مو أن الضمان كان من الأول موجود. على نحو الكشف إن شاء الله في بيع الفضول يأتي هناك هذا البحث مفصلا. مو من حين التصدق ضامن، ولكن حين رد المالك ينكشف أنه من حين التصدق هذا كان ضامن، لأنه لم يكن عن المالك وإنما كان عن نفسه. أقوال يذكر الأقوال بالمسألة، مبنى الشيخ كان هذا أقوال بالمسألة. الآن يريد أن يقول أنه من أين يبدأ؟ يبدأ من هنا، يبدأ من هنا، يبدأ من هنا. مو يذكر مبنى، أنتوا تعلمتوا طريقة الشيخ أنه ما يذكر على مباني، يريد يقول بأنه الآن الضمان من أين أن يبدأ؟ من هنا يبدأ. بل إذا على مبنى، بل من حين من حين التصدق يبدأ. على مبنى الشيخ الذي قال بأنه اليد يد الضمان، من حين التصدق يد الضمان، فالضمان بادي منه. الآن يريد يفصل المسألة الشيخ، ومو مبنى أنه يكتب رسالة عملية في هذا المجال، وإنما يريد يحقق المسألة. هسه افترض إنسان صار مبنى ماذا؟ مو مبنى الشيخ، فماذا يفعل؟ قال هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة أو يثبت بالرد، أي يثبت الضمان بالرد من حين الرد، أو يثبت الضمان بالرد ولكن من حين التصدق. هذه وجوه ثلاثة. قال وجوه من دليل الإتلاف، هذا وجه للضمان من أول الأمر للوجه الأول. قال من دليل الإسلام، هذا من بيان لوجه أن الضمان من حين التصدق. والاستصحاب وأصالة عدم الضمان قبل الرد، هذا يثبت لنا الوجه الثاني، وهو أنه يثبت الرد من حين الرد. الآن بعد أن رد أنا أستصحب الضمان والرد، فيكون الضمان من حين؟ من حين الرد، لا من أول. ومن ظاهر، هذا إشارة إلى الوجه الثالث، هذه مو تتمة الوجه الثاني كما في بعض الحواشي، هذه إشارة إلى الوجه الثالث. مو قال أو أنه يثبت الضمان من حينه، من حين ماذا؟ من حين التصدق، ولكن عند الرد. هذا الوجه الثالث كان يقول ومن ظاهر الرواية المتقدمة، يا رواية حفص بن غياث، ومن ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة، يعني هذا المال بمنزلة اللقطة، فكما حكمها هنا كذلك هنا أيضا حكمها كذلك في باب اللقطة من حين الرد ينكشف أن الضمان من حين التصدق كان، يقول في المقام أيضا كذلك. ثم مسألة أخرى، قال ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه، هذه مسألة إن شاء الله سيأتي في أول بحث البيع، في أنه أي الحقوق قابلة للانتقال وأي الحقوق غير قابلة للانتقال. الآن يأتي هذا السؤال، حق الرد وحق الإجازة والإمضاء، هذه هل هو من الحقوق القابلة للانتقال؟ لو منه مو من الحقوق القابلة للانتقال وإنما هي من الأحكام الشرعية. الشيخ يريد أن يقول هنا يوجد قولان. الآن لو ضربنا أن المالك لم يصل إلى المتصدق حتى يجيز أو يرد، ولكن الوارث وصل إلى المتصدق بعد مدة وعلم أن مال المورث قد تصدق به زيد، فهنا هل يوجد حق أيضا للوارث بأن يمضي أو يرد وإذا رد لكل الأحكام أو لا، أو أنه يقع المال صدقة عن المالك وينتهي كل شيء؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يوجد هنا قولان. قال وإذا ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورد التصدق وجه قوي، يعني أنه هذه من الحقوق القابلة للانتقال كحق الشفعة، يعني هذا الحق كان للمالك او لا ينتقل الى من؟ الى وارثه، لان ذلك يعني اجازة التصدق او قيام الوارث مقام مورثه، لان ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالاموال، والحقوق المتعلقة بالاموال تنتقل من المورث الى الوارث كما سيأتي في اول بحث البيع. فيورث، هذا الانتقال انه يقوم الوارث مقام مورثه، فيورث كغيره من الحقوق التي تقبل الانتقال، هذا وجه قوي في مقابله. ويحتمل العدم، يعني انه لا يقوم الوارث مقام مورثه، ويحتمل العدم. لماذا يحتمل العدم؟ لانه هنا يوجد لزوم للتصدق، اما لزوم من الجهة الاولى فواضح، لانه لم يقل احد من الفقهاء بامكان الرد من قبل المالك، واما لزوم من الوجه الثاني لما تقدم من اصالة اللزوم انه لا ينقلب عما وقع عليه. قال ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة الى العين، هنا يوجد لزوم من الجهة الأولى، إذا كان لزوم من الجهة الثانية وعندنا أصالة اللزوم من الجهة الأولى والجهة الثانية. قال لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين فلا حق لأحد فيه، أي في هذه العين. خب في العين لا حق لأحد، لا للمالك ولا لوارثه بطريقة أولى. خب في القيمة، يقول في القيمة الدليل دلنا على أن المالك يستطيع أن يرجع بالقيمة، أما غير المالك فيحتاج إلى دليل. في العين قل المالك ولا غير المالك بطريقة الأولى يستطيع أن يرجع لأصالة اللزوم، وأنه لا يستطيع أن يسترجع العين من الفقير. خب في القيمة شلون؟ يقول الدليل دل على أن المالك يستطيع أن يرجع بالقيمة ويكون المتصدق ضامنا له وغارما له، اما غير المالك ايضا يكون يستطيع ان يرجع بالقيمة، هذا يحتاج الى دليل مفقود في المقام. قال بالنسبة على العين، لفرض لزوم التصدق بالنسبة الى العين فلا حق لاحد فيه، اي في العين، المالك وغير المالك. والمتيقن، فان قلت في القيمة يقول والمتيقن من الرجوع الى القيمة هو المالك، اما غير المالك فيحتاج الى دليل ولو مات المتصدق يأتي. والحمد لله رب العالمين.